مبررات أصالة الوجود. قيل أن أول طرح لمسألة أصالة الوجود والماهية جاء في عصر الميرداماد وتلميذه صدر المتألهين، وذلك على شكل سؤال مفاده: هل الأصالة للماهية أم الوجود؟ لكن الحقيقة هي أن مضامين البحث قد عولجت صراحة قبل هذا العصر بكثير، كالذي يظهر جليا لدى المناقشات التي أثارها السهروردي حول الموضوع. لقد ميز الفلاسفة بين نوعين من علاقة الوجود، أحدهما مناط بالمبدأ الأول حيث سلموا بأنه يمثل محض الوجود، والآخر له علاقة بالممكنات. فهناك فرق جلي بين ماهية الممكن وبين وجوده العارض عليه من الخارج. فمن حيث أنه ماهية فإنه لا يوصف بالوجود، ومن حيث اعتباره موجودا فهو أن ماهيته قد عرض عليها الوجود، وهذا الحال لا يمكن تطبيقه على المبدأ الأول وإلا تسلسل الأمر، وبالتالي فلا بد من اعتبار ماهيته عين وجوده، أو أنه عبارة عن محض الوجود بلا عارض ولا معروض. ولا شك أن هذا التقرير يثبت أصالة الوجود الفعلي سواء بالنسبة للمبدأ الأول أو الممكنات. فمن حيث المبدأ الأول أن ماهيته لا يمكن عزلها وتجريدها عن وجوده، وإلا أفضى أن يكون كالممكن ممن يعرض عليه الوجود أو يقترن به فيكون مركبا، أو ينتفي عنه فيكون عدما، أو أنه يكون محض الوجود فيحصل المطلوب. أما من حيث الممكنات فواضح من حيث التفرقة الحاصلة بين ماهية الممكن ووجوده، حيث الماهية غير الوجود، وبفضل الوجود وعروضه عليها تكون موجودة، مما يعني أن الوجود هو الأصيل وليس الماهية. على أن حكم الفلاسفة على المبدأ الأول بأنه محض الوجود الفعلي وفي حد ذاته يبرر أصالة الوجود في الممكنات، تبعاً لقانون السنخية والتناسب، حيث لا يصدر عن الوجود المحض إلا الوجود، وبالتالي كان من المنتظر أن يسلم الفلاسفة بهذه الأصالة. لكن واقع الحال غير ذلك، إذ نجد هذه المفارقة لدى العديد منهم، كالذي نسب إلى السهروردي، حيث جمع بين أصالة الماهية في الموجودات الطبيعية وبين اعتبار المبدأ الأول وجوداً محضاً، فقد دافع أشد الدفاع عن أصالة الماهية في الممكنات الطبيعية، ولم ير حرجاً فيما نسب إليه من تبني القول بحقيقة كون المبدأ الأول محض الوجود الفعلي، بل واعترف صراحة بوجودية النفوس الإنسانية وما فوقها من غير ماهية، فوقع في تناقض صارخ كما نبه على ذلك صدر المتألهين، إذ كيف حق له أن ينقد أصالة الوجود ويعده محض اعتبار مع أنه قائل بوجودية المبدأ الأول وغيره من المفارقات والأنوار؟ فكيف يمكن أن يكون ما هو اعتباري في موضع ليس اعتبارياً في موضع آخر؟ فإذا كان اعتبارياً في الممكنات الحدوثية، كيف جاز أن لا يكون اعتبارياً في حق المبدأ الأول والمفارقات العليا؟ إذن إن الاعتقاد بالسنخية لا يسمح بوجود حقيقتين مختلفتين في العين، فإما أن يكون العين معبراً في الأصل عن الوجود فقط أو الماهية فقط، ولا يجوز الجمع بينهما إلا على حساب هذا المولد المعرفي. وبالتالي فإن القول بوجودية بعض المراتب وما هوية المراتب الأخرى ينطوي على هذه المفارقة، وهو الأمر الذي دعا صدر المتألهين إلى أن ينكر أن تكون الماهيات الكلية صادرة عن المبدأ الأول لفقدان المناسبة بينهما، فلا يصدر عن الوجود إلا وجود، كما لا تنشأ عن الماهية إلا مثلها. وبعبارة ثانية، إن الوجود الفعلي إما أن يكون عند الكل محض اعتبار وانتزاع، أو هو عيني من غير فصل بين بعض وآخر. فبحسب قانون السنخية لا يعقل أن يكون عينياً لدى البعض واعتبارياً لدى البعض الآخر. وبالتالي فحيث يكون عينياً لدى مبدأ الوجود الأول، فإنه لا بد أن يكون عينياً أيضاً لدى سائر الممكنات والمحدثات. مع هذا فإن ما يبرر وقوع السهروردي في الحرج السابق واضطراره إلى تلك المفارقة على فرض صدق ما نسب إليه هو أنه أراد التفرقة بين حقيقة الممكنات وبين المبدأ الأول من خلال لازم الماهية. فمن حيث المبدأ أن لازم الماهية إما أن يكون الامتناع أو الوجوب أو الإمكان، فعلى هذا التقدير لمواد القضية استنتج أن الماهية لو كان لازمها الامتناع لما تحققت الممكنات، ولو كان لازمها الوجوب لكانت الممكنات واجبة، لذا فإن لازمها الإمكان بالضرورة، وعليه فكل ما يقع ويحدث من أشياء فستظل هناك أشياء أخرى ممكنة الوقوع إلى غير نهاية. فبهذا الشكل توصل إلى أن واجب الوجود لا يمكن أن يكون ماهية، وإلا كان ممكناً باعتبار أن لازمها الإمكان وعدم الوجود. لكن المشكلة لم تحل بعد، فهو يرى كما ينقل عنه صدر المتألهين أن النفس البشرية وما فوقها من المفارقات والأنوار كلها من الواجبات لا الممكنات، لكونها ليست من الماهيات، مع أنه يعتقد في الوقت ذاته بأن النفس البشرية حادثة وغير سابقة الوجود للبدن، وهو ما يناقض كونها واجبة. ونعتقد أن السهروردي في استدلاله السابق قد جانب الصواب، إذ يمكن القول إن لازم الماهية يجوز أن يكون واجباً وممكناً وممتنعاً، لا بحسب الماهية بمفهومها العام، بل تبعاً لطبيعة الذوات والأنواع، فقد يصدق أن تكون من طبيعة بعض الماهيات الإمكان كما هو الحال مع الأجسام، كما يصدق أن تكون من طبيعة غيرها الامتناع كما هو الحال مع شريك المبدأ الأول، وكذا يجوز أن تكون من طبيعة بعض الذوات الوجوب كما هو الحال مع ذات هذا المبدأ. ورغم ذلك لا نستبعد أن يكون تعبير السهروردي عن المبدأ الأول بأنه محض الوجود هو تعبير غير مراد على حقيقته، فربما اضطر إليه كالعديد من الفلاسفة على ما عرفنا، بدليل أنه في كتاب المشارع والمطارحات لوح بعدم إقراره بعينية الوجود لذلك المبدأ تبعاً للمعنى الفعلي الذي أكد عليه القائلون بأصالة الوجود، إذ اعتبر الأدلة التي أقامها الفلاسفة على إثبات المسألة الإلهية محكومة باعتبار القول بأصالة الوجود، وهي أدلة لا تصح عند من يعد الوجوب أمراً اعتبارياً. ويمكن تفسير موقف السهروردي بأنه سمح بأن يعبر عن ماهيته بأنها الوجود من حيث جواز الوصف بالأمور الاعتبارية، وسبق له أن اعتبر الوحدة مفهوماً اعتبارياً لا يلزم من وصفنا للحق بها أن تزيد على ذاته، وكذا لا يعني اعتبار ماهيته الوجود أن لهذا الأخير حقيقة عينية، وهو وإن قرر بأن الحق لا ماهية له لكنه ليس بصدد نفي الماهية عنه على نحو الإطلاق، إنما عنده هي تلك التي إذا كانت فهي ليست في موضوع. وعلى العموم يمكن القول أن أغلب الأدلة التي قدمت لإثبات أصالة الوجود هي أدلة جدلية تفيد نقض أصالة الماهية على ما تعنيه من معنى النوع والجنس الذي لا يأبى التكثر والاشتراك، وهي لهذا لا تثبت أصالة الوجود الفعلي بالضرورة، إذ يصبح الأمر مردداً بين هذه الأصالة وبين أصالة الوجود الذاتي أي الذات المشخصة. وحتى السهروردي الذي يقر بأصالة الماهية فإنه أحياناً يصرح بأنه لا يريد من الماهية غير الحقيقة الخارجية، وهو من جهة ينفي وقوع الطبيعة النوعية من حيث أنها نوعية في الأعيان، كما أنه يفهم معنى الماهية عين حقيقة الشيء الخارجي، لذا فقد أيد القائلين بأصالة الماهية ورد على من يقول بأن الفاعل إذا أوجد يعطي حقيقة الوجود، فعارض ذلك بأن الفاعل يعطي نفس حقيقة الشيء لا شيئاً آخر. وأهم ما يذكر من الأدلة الجدلية التي تنقض أصالة الماهية بالمعنى النوعي أو الكلي الطبيعي ما يلي: 1- إن الوجود الحقيقي هو نفس التحقق، فكيف لا يكون موجوداً؟ بل لو لم يكن الوجود موجوداً لما أمكن أن يوجد شيء، فالماهية من حيث ذاتها بما هي هي ليست موجودة ولا معدومة، فلولا كون الوجود موجودا لما صارت مستحقة لحمل الوجود عليها. اثنان، يعتبر الوجود الذي يترتب عليه آثاره وأحكامه حقيقة كل شيء، فهو أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة، وذلك لأن غيره أي الماهيات بواسطته يصبح ذا حقيقة، فيكون بذلك حقيقة كل ذي حقيقة، ولا يحتاج بنفسه إلى حقيقة أخرى، بل هو بذاته في الأعيان وغيره به يكون فيها. ثلاثة، إن بالوجود يحصل الفارق بين الذهن والخارج من حيث ترتب الآثار والأحكام على الثاني دون الأول، فلولاه لكان حالهما واحداً من دون ترتب تلك الآثار والأحكام. فمثلاً لولا ذلك لكانت النار لا أثر لها من جهة الإحراق والتسخين وسائر العوارض الأخرى، بل لكانت مجرد مفهوم صوري فحسب، كما هو الحال مع سائر المفاهيم الذهنية. ومن الواضح أن أساس هذه الأدلة يتضمن المنطق القائل إن الذات بلا وجود هي اللا وجود أو العدم، وهو صحيح لا شك فيه، لكن من الواضح أيضاً أن الوجود بلا ذات هو لا شيء أيضاً. على هذا كان التلازم بينهما أمراً مؤكداً، وهو ليس من قبيل التلازم بين أمرين لكل منهما حقيقته المنفصلة، بل كلاهما يعبران عن حقيقة واحدة، فبما كون الشيء ذاتاً متشخصة فهو موجود، وكذلك بما أنه موجود فهو عبارة عن ذات متشخصة، سواء كان له أثر أو تأثير أو لم يكن، وسواء كان في الذهن أو الواقع بلا فرق، وهو ما لم تستدركه الأدلة السابقة، إذ اعتبرت الوجود مختصاً بالواقع دون الذهن، وإن كان من المتفق عليه أن الوجود لا يختص بالخارج، بل يطال العالم الذهني، فالماهية في العقل عبارة عن وجود لها فيه. ورغم ذلك يظل التشخيص للذات لا الوجود، فلا يصح اعتبار الوجود بأنه متشخص فهو موجود، حيث التشخص لا يصدق إلا على ما هو ذات، فهي من حيث ذاتيتها تكون موجودة، وبغيرها تصبح عدماً محضاً. وبالتالي ليس للوجود في حد ذاته حقيقة ما، بل حقيقته تنبع من نفس كون الذات ذاتاً، فبهذه الحيثية وحدها تستحق نزع الوجود عليها صفة، كما في نزع اللون الأبيض على الشيء، وهذا يعني أن الوجود بحسب حقيقته يتوقف على الذات من غير عكس، وإن كان يسبقها من حيث التقدم العقلي، وذلك لأنه لا ذات من دون وجود. إذن هناك تلازم بين الوجود والذات، فلا ذات بدون وجود، ولا وجود بدون ذات، إلا أن حيثية عين الذات تكفي لنزع الوجود عليها، ولا يمكن أن يقال بأن حيثية الوجود كافية لنزع الذات عليه، حيث الوجود ليس بشيء حتى يمكن أن ننزع عليها الذات، ولهذا لا يمكن وصفه بأنه مذوت، بخلاف الذات التي نصفها بأنها موجودة. وشبيه بهذا الحال تلك العلاقة التي تخص العرض بالجوهر، كعلاقة اللون بالجسم، ورغم التلازم بينهما فإنه يصح خلع صفة اللون على الشيء من غير عكس، فنقول الجسم ملون ولا نقول اللون مجسم، مع أن كل جسم ملون وكل ملون هو مجسم، والسبب في ذلك هو أننا ندرك بأن وجود اللون في ذاته غير معقول، وأنه حيث نفترض وجوده لا بد أن نقدره مشخصاً تبعاً لوجود الجسم من دون عكس. وطبقاً لما سبق يصح أن نقول بوجه أن الوجود عين الماهية كما يقول صدر المتألهين، ومرادنا نفس مراده إن كان يعني بالوجود هو الوجود الذاتي، فهذا المعنى يجمع ما بين الوجود والماهية، فهو وجود من حيث العينية الخارجية، وهو ماهية من حيث الذات، وبالتالي فالقول بأصالة الماهية استناداً إلى هذا المعنى صحيح، وكذا القول بأصالة الوجود استناداً إليه صحيح أيضاً، وبالتالي ليس هناك من فرق بين الوجود والماهية. وبهذا التحقيق يمكننا الجواب على أهم الأدلة الواردة حول اعتبار المبدأ الأول محض الوجود، والتي منها ما قيل لو كان هذا المبدأ ماهية سوى الوجود لكان مركباً، لأن الماهية بحسب حالها لا تقتضي الوجود ولا العدم، ولو اعتبرت موجودة فلا بد من أن يكون هناك شيء ما يضاف إليها لكي تكون موجودة، وهذا الشيء المضاف هو الوجود، وبالتالي لا بد أن يكون الشيء وكذا ذات الحق عبارة عن الوجود والماهية معاً فيحصل التركيب. ومن هذه الأدلة أيضاً أنه لو كان للمبدأ الأول ماهية وراء وجوده الخاص لكان وجوده زائداً عليها وعارضاً لها، وحيث أن كل عرضي معلل فلا بد أن يكون وجوده معلولاً إما لماهيته أو لغيرها، وكلاهما واضح الاستحالة. والجواب على ذلك كله يأتي بما سبق طرحه حول علاقة الوجود بالذات، فمن حيث كون الشيء ذاتاً فهو موجود بدون أن يستوجب عروض أو زيادة أمر آخر وراء حيثية الذات نفسها، بل من غير الصحيح عد المبدأ الأول محض الوجود بالمعنى الفعلي، بل يشار إليه كما ورد في الأحاديث بأنه شيء لا كالأشياء، أو بما جاء في قوله تعالى ليس كمثله شيء، إذ من المحال التسليم بمحض الوجود الفعلي، إنما يمكن قبول الإشارة إليه بالوجود المحض مجازاً لعدم انفكاك الوجود عنه بخلاف الممكنات، مع تقديرنا أن حمل هذا الوصف على حقيقته الفعلية كان مغرياً لدى الفلاسفة، إذ مكنهم من إثبات وجود المبدأ الأول وتوحيد صفاته ونفي الشرك عنه بجرة واحدة، إذ لو كان هذا المبدأ عين الوجود فإنه من السهل اعتباره عين العلم والقدرة والإرادة والحياة ما دام الوجود حقيقة واحدة غير قابلة للتعدد، فبهذا يكون المصداق واحداً رغم اختلاف المفاهيم، وهو عبارة عن ذريعة أخرى لنفي الشرك عنه، حتى صرح بعضهم بأنه لولا حقيقة الوجود العينية لكانت شبهة ابن كمونة في جواز الشريك شديدة الورود. هكذا لو اعتبرنا الوجود عين الماهية في الخارج وإن كان في الذهن غيرها، فإن النزاع حول أصالة أي منهما يؤول إلى نزاع لفظي، فالماهية هنا ليست نوعاً ولا جنساً، وإنما هي تلك الحقيقة ذات الهوية الشخصية المعبر عنها بالذات أو الهوية، فالقائلون بأصالة الماهية واعتبارية الوجود إنما يرون نفي حقيقة الوجود الفعلي المعبر عنه بالكون والثبوت، ولا يريدون نفي الوجود الذاتي المعبر عنه بتشخص الذات كما عرفنا. مع هذا يمكن تقرير أن ما ألفناه من القول بالوجود الذاتي أو الذات المشخصة قد يعطي انطباعاً بأننا نعد الموضوع الخارجي عبارة عن ذات تتضمن الثبات والسكوت، في حين إن الممكنات الحادثة أو الكائنات الطبيعية لا تخضع إلى مثل هذا المعيار، وبالتالي يمكن اعتبار الممكن الحادث ليس مجرد وجود ذاتي بالمعنى المألوف، إنما حقيقته تعبر عن وجود صيرورة، فهو مؤلف من أمرين متلازمين، إحداهما يمكن التعبير عنه بأنه مادة أو شيئية لا يمكن تحديدها بمعزل عن الأمر الآخر، والثاني كون هذا الشيء غير المحدد هو في حالة من الوجود الفعلي المتكرر والمتغير بلا انقطاع، فهو في صيرورة حدوثية يتجدد فيها الوجود الفعلي بشكل دائم لا يقف عند حد. والمهم في الأمر هو أنه بفضل الصيرورة تتحد ماهية الموضوع الخارجي وتنشأ الذات، أو ما يطلق عليه الوجود الذاتي، ولولاها ما كان للأشياء ماهية بالمعنى الذي ندرك، أو أنه بغير الصيرورة يكون العالم إنشاء له الوجود شيئاً آخر غير ما نعهده. وعليه نقول إننا لسنا أمام عنصرين كالماهية والوجود، بل ثمت عناصر ثلاثة يتضمنها الموضوع الخارجي كما يلي: الأول الشيئية الوجودية، وهي قابلة للإدراك بحسب التحليل العقلي، ويمكن التعبير عنها بالمادة أو الهيولى، فهي الأصل الذي تتوارد عليها صيرورة التجددات، ولا أقول الصور، إذ أن هذه الأخيرة ناشئة بفعل الأمرين معا الشيئية والصيرورة. الثاني الصيرورة، وهي عبارة عن تجدد كينونة الشيئية ووجودها بلا انقطاع، ومن الناحية المنطقية أن الصيرورة لا يمكن تصورها من غير أن تكون واردة على تلك الشيئية الوجودية، وليس العكس صحيحاً، إذ للعقل أن يتصور وجود الشيء من غير صيرورة، في حين أن تصور الصيرورة الوجودية من غير شيء هو أمر غير ممكن ولا معقول. الثالث الذات، وهي مركبة من الشيئية الوجودية وصيرورتها، ولو أن أحد هذين العنصرين كان مفقوداً لما تم للذات أن تكون كما هي عليه، ولحل الخراب على العالم المشهود، وبهذا نعرف أن الأصالة ليست للوجود أو الماهية بمعناهما التقليدي، أو ما عبرنا عنهما بالوجود الفعلي والذاتي، وإنما هي لما سميناه الوجود الصيروري. لكن الوجود الصيروري للكائنات الطبيعية على أنحاء من حيث قابليتها المفتوحة، وأشدها مرونة تلك التي للإنسان، فهويته لا تتحد بشخوصه وحضوره، إنما فيه إمكانات أخرى تجعله ينقلب عما هو عليه صعوداً ونزولاً بلا توقف. لذلك استساغ العديد من المفكرين الغربيين أن يضفوا عليه صفة الوجود دون غيره من الكائنات التي اعتبروها مجرد ماهيات ساكنة، رغم التفاوت الحاصل بين المرونة والثبات لدى هذه الكائنات، لكنها في جميع الأحوال لا تقارن بالإمكانات المفتوحة لدى الإنسان. فهايدجر مثلاً يرى أن الإنسان هو وجود مقذوف على الدوام إلى الأمام، مستبقاً نفسه وفق الإمكانات الجديدة، لذلك يستعصي على الفهم والإدراك مقارنة بغيره، كما هو واضح مما تعاني منه الدراسات الإنسانية الحديثة. لفظ الوجود والالتباس اللغوي. تعد المسائل الفلسفية من أكثر القضايا التي تستقطب الملابسات اللغوية والمنطقية، وهي بذلك تخلق مشاكل وهمية أو تدفع إلى إيجاد نظريات ما كان لها أن تكون لولا هذه الملابسات، لكن هذا لا يدعونا إلى نتائج متطرفة كالتي ذهبت إليها بعض الاتجاهات الغربية الحديثة، فأخذت تعلن بأن المسائل الميتافيزيقية لا تعبر عن مشاكل حقيقية، ولا توجد معان وراء ما يذكر من العبارات الفلسفية، تعويلاً عن كون اللغة هي مصدر تلك المشاكل الزائفة، وبالتالي فإن حلها لا يتم إلا عبر التحليل اللغوي فحسب. وأبرز من يمثل هذا الخط هو تيار الوضعية المنطقية ومن على شاكلتها من أمثال فيدجنشتاين. وقد كان علماؤنا القدماء على وعي بأثر الملابسات اللغوية على النتاج الفكري، ومنه النتاج الفلسفي، ومن ذلك أن الإمام الغزالي اعتبر الكثير من أخطاء المتكلمين نابعاً من الوهم اللغوي، حيث تطلب المعاني من الألفاظ دون العكس، فهو يقول: إذا أنت أمعنت النظر واهتديت السبيل عرفت قطعاً أن أكثر الأغاليط نشأت من ضلال من طلب المعاني من الألفاظ، ولقد كان من حقه أن يقدر المعاني أولاً ثم ينظر في الألفاظ ثانياً، ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير بها المعقولات. وقد قدر لبعض الفلاسفة أن أخطأ بسبب التعبير اللغوي عند محاولته الاستدلال على نفي صفات المبدأ الأول، حيث اعتبر وجودها يفضي إلى تكثر جهتي الفاعلية والقبول في ذات هذا المبدأ. وموضع الالتباس كما نبه عليه صدر المتألهين هو أنه قد أخذ القبول بمعنى الانفعال التجددي مكان القبول بمعنى مطلق الاتصاف، أو كما يقول ابن سينا: ليس هناك قابل وفاعل، بل من حيث هو قابل فاعل. ومن بين الألفاظ الملتبسة المؤثرة في العلاجات الفلسفية لفظة الحوادث، فقد استخدمت هذه اللفظة لدى المتكلمين للدلالة على خلق العالم ونفي قدمه الزماني، فهي تشعر بأن لها ابتداء كالحادث المعين والحوادث المحدودة، في حين هناك فرق بين هذه الحوادث وبين جنس الحوادث، فلا مانع من أن تكون الحوادث متصلة منذ الأزل. وهذا ما لم يتداركه علماء الكلام، فانساقوا إلى المعنى المألوف من اللفظة، ووقعوا في المغالطة لدى إثباتهم للخلق والخالق. وعلى هذه الشاكلة، الاستدلال المغالط على ما لا يتناهى من جهة الماضي عبر المثال التالي: إنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. فهذه الموازنة ليست صحيحة كما دل عليها ابن تيمية، إذ الصحيح هو أن تقول ما أعطيك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. ولا شك أن لهذا التصحيح اللغوي ثمرة فلسفية حول البحث عن إمكانية وجود حوادث ليس لها بداية محددة. ولفظ الوجود هو من أكثر الألفاظ مدعاه لللبس والخلط والإيهام، وقد أوقع الفلاسفة في مطبات الاختلاف والتناقض لشدة ما اكتنف معناه من غموض وإبهام، فقد وصف أنه أظهر من كل شيء تحققاً وإنية، حتى قيل فيه إنه بديهي، كما وصف أنه أخفى من جميع الأشياء حقيقة وكنهاً، حتى قيل أنه اعتباري محض. فمثلاً في وصف المبدأ الأول بالوجود، نعلم أن من المستحيل التفكيك بين ذاته وبين وجوده لأنه أزلي، إلا أن هناك فرقاً واضحاً بين العبارتين التاليتين: الأولى أن نقول هذه الذات هي ذات موجودة أزلاً، والثانية أن نقول إن هذه الذات هي محض التحصل والكون والوجود. فلا شك أن العبارة الأولى سليمة لا إشكال عليها، بخلاف العبارة الأخرى التي لا تعقل وفقاً للمعنى الفعلي كما مر علينا. وما فعله الفلاسفة هو أنهم استنتجوا قضيتهم في العبارة الثانية تعويلاً على الأولى، فمفاد الأولى هو الاعتراف بكون الشيء بلا وجود لا ثبوت له في العين. فمن هذه المقدمة الحقة ظهرت المغالطة في مفاد العبارة الثانية، وهي النتيجة التي تعتبر الوجود أحق الأشياء بالثبوت لأنه المنبع لعد الأشياء موجودة. والحقيقة أن الأشياء بالوجود توصف موجودة، وهو حق لا ريب فيه، لكنه لا يقتضي أن يكون له ثبوت خارجي تنبع منه الآثار. وكما يرى السهروردي، فإن قولنا لشيء ما بأنه موجود في الأعيان لا يعني أن له وجودا في الأعيان ليصح حكمنا السابق عليه، كما يدعي أصحاب أصالة الوجود، فحكمنا على الشيء وحملنا عليه بشيء لا يدل على وجوده في العين. فحال الوجود كما عرفنا كحال البياض الذي يشرط الشيء الأبيض به رغم عدم وجود دلالة على ثبوته مستقلاً باعتباره مصدراً من الصفات الإضافية النسبية. فكما لا يقال للبياض أبيض، فإنه لا يقال للوجود موجود، لكن يصح أن يقال للشيء أبيض أو موجود، حيث من شرط وجود الشيء الأبيض ثبوت صفة البياض وتقدمه عليه عقلاً رغم عدم ثبوت البياض لنفسه وأصالته مستقلاً، وكذا الحال تماماً مع الوجود، إذ ليس للشيء أن يتحقق بغير ثبوته كصفة متقدمة عليه عقلاً، ومع ذلك فلا يقتضي أن يكون لنفسه ثبوت في العين كالثبوت الإفلاطوني الترسندالي. فالتعبير بأن الشيء لا يتحقق إلا من حيث تقدم الوجود عليه عقلاً هو تعبير صحيح، لكن ما يترتب على هذه المقدمة من نتيجة في إلحاق الأصالة بالوجود هو خطأ باعتباره غير معقول. من هنا يصح اعتبار العلم والقدرة والحياة هي من آثار الشيء الموجود، وإن كان لا يصح اعتبارها من آثار نفس الوجود. ومن الواضح أن هذا التمييز المنطقي لم تراعه أدلة القائلين بأصالة الوجود، فبعض الحكماء من أمثال صدر المتألهين اعتبر الوجود أحق أن يكون موجوداً من الماهيات التي يعرض إليها في ملاحظة العقل، كما أن البياض أولى أن يكون أبيض من المعروض له، وآخر رأى أن الوجود موجود، وكونه موجوداً هو بعينه وجود، وهو موجودية الشيء في الأعيان، والذي لا يساعد على ذلك هو أن معنى الوجود لا يمكن فهمه بدون نسبة الإضافة، وقد التفت إلى هذه الناحية بعض المفكرين الإسلاميين كالغزالي الذي اعتبر الوجود بلا ماهية ولا حقيقة غير معقولة. وإن كان في معارج القدس أيد الفلاسفة في علاقة المبدأ الأول بالوجود وغيرها من المسائل، حيث اعتبر وجود هذا المبدأ عين ماهيته، كما وافقهم في اعتبار صفاته عين ذاته، بخلاف ما طرحه في كتبه الكلامية ككتاب تهافت الفلاسفة وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد وغيرهما. وبالتالي فقضية أصالة الوجود هي من القضايا غير المفهومة عقلاً، حالها في ذلك حال ما ذهب إليه الفيزيائيون في افتراض العالم الاحتمالي غير المتعين واقعاً، أو في افتراض تمدد الفضاء كوعاء لا محتوى، كالذي فصلنا الحديث عنهما في منهج العلم والفهم الديني.